السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الحبيبات، أهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بمن جاءت تتعلم عن كتاب ربها وتتعلم ما كيف أنزل على رسولها صلى الله عليه وسلم، وتتعلم كيف جمع في هذا المصحف، وتتعلم المباحث المختلفة في علوم القرآن عن القرآن وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. أخواتي الحبيبات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات دورة هذا كتابنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى في المباحث الماضية من مادة علوم القرآن، كما أخذنا ودرسنا في مادة علوم القرآن، تدرسنا فيها العديد من المباحث يعني، فمنها طبعا أسباب النزول، أو أسباب النزول كانت منها، ومنها أيضا الكلام عن الوحي وأقسامه، ومنها الكلام عن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وما بين الحديث القدسي وما بين القرآن وهكذا. واليوم إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في المباحث الماضية. أستأذنكم بس دقيقة واحدة أخوات، معلش، اللي هو هي قاعدة ذهبية بنستخدمها كتير جدا جدا في شرحنا وتفسيرنا للقرآن أو تفسير العلماء للقرآن، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دي حاجة مهمة جدا، ودي طبعا تتعلق بأسباب النزول. طبعا أسباب النزول اللي خدناها المرة اللي فاتت فيها تفاصيل كتير قوي بعدها، اللي هو تعدد السبب على آية واحدة وتعدد الآيات على سبب واحد، بس عشان صراحة ما أخليكوش تدخلوا في زي ما بيقولوا يعني حيطة سد وتزهقوا وتحسوا إن أنتوا مش قادرين تحصلوا المادة خالص، فالجزء ده صراحة أنا استثنيته وهدخل على طول على القاعدة الذهبية في موضوع أسباب النزول، اللي هي إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي ايه بتدل على حكم ما، اي حكم هيقابلني في ايه من الايات، خلاص هذا الحكم سبب نزوله واقعه معينه. هل يكون الحكم خاص بهذه الواقعه وهؤلاء الاشخاص الذين كانوا ابطال الواقعه، ام يكون الحكم على وجه العموم؟ تاني، دلوقتي انا مثلا في عندي ايه نزلت، خلاص، بسبب، احنا قلنا طبعا المره اللي فاتت ان اسباب النزول بتقول ان في قران طبعا، وجزء كبير جدا من القران وهو جل القران نزل بدون اسباب، نزل مطلقا وابتداء من عند الله سبحانه وتعالى مطلقا، بمعنى اصح انه ما فيهوش اسباب، ملوش اسباب، نزل الله سبحانه وتعالى هو اعلم حيث يضع رسالته، وهو اعلم سبحانه وتعالى يعني كيف يرشد عباده الى الحق، و و و خلاص. ولكن في ايات تانية بقى نزلت بسبب، في ليها اسباب نزول. الاسباب النزول دي، الايه اللي نزلت بسبب من اسباب النزول، خلاص، نعم، طيب، الايه التي، جزاك الله خيرا، التي نزلت بسبب من اسباب النزول، هل بقى الحكم اللي احنا خدناه واستنبطناه من هذه الايه، هل هذا يعتبر حكم عام على الناس كلها ولا خاص بالناس اللي هي ابطال هذه الواقعه وهذا الحال؟ هي دي النقطه، تمام كده. طيب، فدي مسألة مهمة جدا، ولكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء آخر. يعني إيه بقى اختلف فيها العلماء؟ قالوا بقى، في علماء قالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلاص؟ يعني إزاي يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ أولا، إيه الفايدة من إننا نعرف إن الآية دي، لأ، الحكم اللي إحنا استخرجناه منها ده مش عشان السبب، مش بخصوص السبب بتاع الآية، ولكن إيه؟ بعموم اللفظ. يعني إيه؟ يعني تاخدي الحكم ده وتطبقيه على الناس كلها، خلاص؟ تاخدي الحكم اللي إحنا استنبطناه من الآية دي، خلاص، وتطبقيه على الناس كلها. زي مثلا إيه؟ حكم الزهار مثلا، اللي هي إيه؟ خولة بنت ثعلبة لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. هي راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كحرمة أمي علي، تمام؟ طب نعمل إيه؟ طب نخلي إيه؟ فنزل ليها كفارات وإلى وما إلى ذلك. هل معنى كده إن الحادثة دي خاصة بخولة بنت ثعلبة بس؟ يعني هي بس اللي كان فيها الحكم ده خاص، ولا الحكم ده يتطبق على الناس كلها، الأمة الإسلامية كلها. يبقى هو ده معنى إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مش بخصوص سبب الحادثة دي نفسها، لا المهم إن الآية نزلت إيه؟ الآية نزلت فيه هنا عموم للفظ الآية، يبقى دي إيه؟ عامة للناس كلها. فوائد ذلك إيه هو بقى فوائد إن أنا أعرف إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ واحد، أن الحكم صالح لكل زمان ومكان. الحكم ده صالح لكل زمان ومكان، أي زمان هبقى فيه الحكم ده هيصلح ليه، أي مكان هبقى فيه الحكم ده إيه؟ هيصلح ليه. تاني حاجة، قصر الأحكام على الأسباب. يعني مثلا لو قلت مثلا إن مثلا حادثة زي حادثة خولة دي، خلاص رضي الله عنها، الحادثة دي اختصت بيها هذه المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الموضوع، وخلاص الحكم ده نزل للسبب ده للست دي للرجل ده وانتهى الموضوع، خلاص كده. ذلك يعني انه عند انتهاء السبب ينتهي الحكم، يعني ايه؟ او عند موت الاشخاص اللي كانوا سبب في نزول هذه الايه انتهى الحكم، وينتهي بذلك تحكمنا الى القران، وهذا هو اساس الكفر، وهذا هو ضلال مبين. ليه؟ لان معنى كده ان انا اوقفت ايه؟ أوقفت فوائد القرآن، أو أوقفت فائدة مهمة جدا من فوائد القرآن. خلاص؟ يبقى تاني بنقول إن فوائد معرفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أول حاجة أن الحكم يكون صالح لكل زمان ومكان. تاني حاجة، قصر الأحكام على الأسباب، يعني أنه عند انتهاء الأسباب تنتهي الأحكام وينتهي تحكمنا إلى القرآن. تمام؟ في بقى ناس تانية، مجموعة من العلماء تانيين قالوا إيه؟ قالوا لا، العبرة ها بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وده هنفهم دلوقتي معناه يعني إيه، وإن كنت مش هدخل فيه في التفاصيل بالتفاصيل قوي، بس هفهمكم برضو معناه. خلاص؟ طيب قبل ما نقول إيه هو القول الراجح وإيه هو القول المرجوح، تمام؟ طيب معلش يا أخوات دقيقة بس واحدة، معلش. لا إله إلا الله، بس بتشغل كده، الحمد لله. طيب نقول تاني بقى يا اخوات ايه بنقول، ان دلوقتي قبل ما اقول ايه هو القول الراجح، هل هو العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، ولا العبرة بخصوص السبب بخصوص ايوه السبب لا بعموم اللفظ، ايه الفرق ما بينهم ومين الراجح ومين المرجوح، هبين الاول حاجات او قصص او مواقف تبين ايه هو الموضوع وهناخد انهي راي فيها. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني كنت في السوق وهناك امرأة أعرفها فأخذتها فانفردت بها ففعلت ما يفعل الرجل من أهله غير أنني لم أطأ. يعني هو دلوقتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت في السوق وكانت في واحدة أعرفها فأخذتها عملت فيها كذا وكذا وكذا غير أني لم أطأها، يعني لم أنكحها، يعني خلاص طهرني وأقم علي الحد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رجل سترك الله فاستتر بستر الله، طالما ربنا سترك ما تفضحش نفسك. فقال الرجل لا والله حتى يطهرني. ثم جاء عمر فقال نفس الكلام للرجل، فقال لا والله حتى يطهرني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صلى قال أين السائل، من الرجل اللي كان بيسأل وهو فين؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أسبغت الوضوء، أسبغت الوضوء، يعني أنت أسبغت الوضوء كده توضيت كويس؟ قال نعم. قال أصليت معنا، صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. الله أكبر، خلاص أنت مش صليت، مش توضيت وصليت، روح بقى خلاص ربنا غفر لك. قال ما تقول؟ قال اذهب قد غفر الله لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أكبر، يعني الرجل زي ما يكون إيه مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيقول له كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد له بآية من القرآن، قال له إيه؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. مش أنت عملت سيئة وقبلت امرأة تقبيل المرأة على أغلب أقوال الجمهور أنه ليس بكبيرة، ولكن يعني من اللمم، يعني من الصغائر، والله سبحانه وتعالى طبعا أعلى وأعلم. خلاص ان الحسنات، ها ان الحسنات يذهبن السيئات، انت عملت حسنه صليت وتوضيت واستغفرت الله سبحانه وتعالى اذهبت هذه السيئه ذلك ذكرى للذاكرين. فقام الرجل متهللا فرحا مسرورا وقال ألي خاصة أم للناس عامة؟ هو الكلام ده ليا لوحدي ولا للناس كلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل للناس عامة أو بل لأمتي عامة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ يبقى الحديثة دي أخوات ناخد منها إيه؟ ناخد تأصيل مهم جدا، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تمام كده؟ عندنا أيضا زي ما أنا قلت آية الظهار أو حكم الظهار، دي نزلت في أوس بن الصامت، ومع ذلك حكم الظهار قد تعدى لغيره بل لجميع الناس، أصبحت للناس عامة، وهكذا حديثة إيه أو حكم اللعان أصبح أيضا للناس عامة وهكذا. يبقى ده إيه اللي هو الحكم الأول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقلنا إيه هي الحادثة اللي تؤكد أو اللي إحنا بنعتبرها دليل على تأصيل هذه القاعدة. الرأي الثاني بقى قال إيه؟ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلاص؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني مش قصدهم إن الحادثة لما انتهت خلاص الأمر مش هيبقى موجود أو الحكم مش هيبقى موجود، لا مش قصدهم كده، ولكن هم يقصدون بذلك الحال، يعني إيه؟ إنها وقعت حال. فبيقولوا ده يعني زي ما إحنا بنقول كده العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، لكن هم بيقولوها بشكل تاني، فبيقولوا إيه؟ وقائع الأحوال لا تعمم، يعني إيه؟ يعني أي أن وقائع الأحوال لا تعمم وإنما يقاس عليها مثلها، يعني ما اختلفناش كتير. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا واحدة جوزها قال لها أنت عليا كظهر أمي، فإحنا نقول بقى إيه؟ هو ده حكم الظهار عام؟ هنقول لا، هم بقى بيقولوش كده، بيقولوا إيه بقى؟ أنت نزلت بمنزلة مثلا خولة بنت ثعلبة من أوس بن الصامت، فبالتالي الحكم فيك سيكون كذا. طب ما اختلفناش كتير، يعني احنا كده ايه ما اختلفناش كتير، في الاخر برضو ندخل في ايه؟ ان الحكم يعتبر عام. لا، هم يقولوا لك الحكم مش عام، الحكم مش عام، ولكن دي حادثة احنا بنقيس عليها. ادي الفرق، ادي الفرق. بس زي بس بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس من البر الصيام في السفر، اي ليس من البر الصيام في السفر، ده يعني ايه؟ يعني ده حال المسافر، ده حال المسافر، وليس مخصوص للرجل الذي كان يستظل ويصوم ولا يفطر، تمام كده؟ فالخلاف ده كان وارد وسائغ بين العلماء، وهو خلاف معتبر، والقول الصحيح هو قول الجمهور اللي هو ايه؟ اللي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تمام كده؟ طب هو ايه الفرق يعني؟ يعني ايه الفرق بين القول الاولاني والقول الثاني؟ القول الاولاني اللي هو العبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، بنقول ان الحكم بيشملك، خلاص؟ الحكم ده يشمل كل المسلمين. ما نقولش ان انت نزلت منزله فلان، لا، احنا بنقول ان الحكم ده يشملك ويشمل غيرك وغيرك وغيرك. من غير بقى ما نفصل ان انت نزلت بمنزله ان الرجل مثلا اللي قال انت عليا كظهر امي نزل بمنزله مثلا اوس بن الصامت، او الست مثلا اللي ظهرها زوجها نزل بمنزله خوله بنت ثعلبه، او لا، ما فيش بقى بمنزله وكلام من ده، خلاص احنا بنقول ان الحكم عام، خلاص، ومن الحكم العام ده نستنبط ان انا ايه يقام عليا هذا الحكم وخلاص. مثال تاني، لما ذهبت ام اسماء بنت ابي بكر إلى أسماء بنت أبي بكر بالهدايا فردتها ورفضت أن تدخل بيتها، السيدة أسماء رضي الله عنها أرضها ردت أمها ورفضت أن تدخل بيتها، فلما حكت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إيه اللي حصل؟ أدخلتها وقبلت الهدايا. هل هذا كان خاص بأمي أسماء أم بكل مسلم أبوه كان كافر أو أبوه كافر ويريد أن يصله؟ أيصله أم لا؟ يصله، لأن ده إيه؟ أمر العامة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يبقى ده معنى كده أن الآية دي عضبت الإيه؟ الموقف، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال واستشهد بهذه الآية ليعضد إيه؟ الموقف ده اللي هو موقف إيه؟ أسماء بنت أبي بكر. فمن قال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مش محتاج اي حاجه غير ان هو يقول ايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ومن قال بخصوص السبب هيقول ايه؟ لا، ده انت نزلتي، انت مثلا ايه ابوك كافر، خلاص تصليه ولا لا؟ هيقول لك لا تصليه. ليه تصليه؟ لانها انت نزلتي بمنزله اسماء بنت ابي بكر عندما جاءتها امها فدخلت عليها بالهدايا فردتها بالهدايا فحكت السيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، يبقى هو هنا ايه بيخصص المسألة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني بيخصص المسألة. مثال ثالث: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ألا يقيم حدود الله. هذه نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن ابن عتيك، طلقها رفاعة ابن وهب فتزوجت من آخر، هو طلقها أهو فتجوزت واحد تاني. نزلت فيها خاصة بها هي: هل يقال لامرأة طلقها زوجها ثلاثا فبت طلاقها وتزوجت من آخر ثم أرادت أن ترجع إلى الأول فتطلق من الآخر نقول لها ما ينفعش لأن دي كانت حالة خاصة بعائشة؟ لا طبعا. ولا لا؟ لا. نقول إيه بقى؟ نقول على تفصيل الوجهين، نقول من قال بخصوص السبب هيقول لها إيه: أنت نزلت بمنزلة عائشة بنت عتيك خلاص فتأخذين حكمها. أما النوع الثاني اللي هو القول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يحتاج لشيء، فنقول اللفظ يشملها وهذا هو الراجح الصحيح، ولا بقى مش لازم بقى نعرف إيه بمعنى أصح آخر، مش لازم نعرف الحادثة التي نزلت فيها إيه هذه الآية اللي هو بيقول إيه العبرة بعموم اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات، في لفظ عام أهو، مش لازم أعرف إيه، مش لازم أعرف الحكاية، مش لازم أعرف أنت نزلتي منزلة مين. فهمتوا أخواتي الفرق؟ أدي الفرق. إذن الخلاصة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نفتح الشات علشان نشوف الأخوات فاهميني ولا مش فاهميني. تمام، جميل، واضح، الحمد لله، تمام، ممتاز، ممتاز، جميل كده بفضل الله. خلصنا موضوع أسباب النزول وما فيه من نقاط مهمة، لأن طبعا في تفرعات كتير جدا، وأنا زي ما قلت لكم مش عايزة أرجوكي لا تسرعي. حاضر حاضر، هتكلم بالراحة والله. لا ولادك يا رحاب يعني مش شرط يفهموا قوي، لان اصلا الموضوع ده احنا بنفهمه للكبار بالعافيه، فيعني عشان كمان الاطفال يفهموه، يعني اللي انا هحكي دلوقتي فيه ممكن يفهموه اكتر. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا اخوات ايه موضوع او مبحث اسباب النزول. هنبدا النهارده ان شاء الله مبحث جميل قوي ويعني ممتع جدا، وهو مبحث جمع القران. هو ده اللي انا بقول ايه ممكن يفهموه جدا، جمع القران. القران جمع على كذا مرحلة، يعني عدة مراحل. خلاص، القرآن جمع على عدة مراحل. أول مرحلة جمع فيها القرآن مرحلة الجمع في الصدور. مرحلة إيه؟ الجمع في الصدور. فبهذا المعنى يكون جماع القرآن هم حفظة القرآن. لما أنا أقول لك إن القرآن محفوظ في صدر حد، يبقى معنى كده حفاظ القرآن دول اللي هم مين؟ أو جمعة القرآن دول اللي هم مين؟ اللي هم حفاظ القرآن. وهذا مشار إليه في قول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، جمعه أهو، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس في معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة، يعني لما كان بيتنزل عليه القرآن كان بيبقى فيه شدة عنده صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيعاني منه شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة التفلت منه، يريد أن يحفظه صلى الله عليه وسلم. كان بيقعد إيه يحرك لسانه، يعني يتكلم بالكلمات اللي بيقولها له سيدنا جبريل، خايف إن هو ينساها، خايف إن هو ينساها، تمام كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي علينا جمعه في صدرك، فإذا أنزلناه عليك فاستمع وأنصت، فسيجمعه الله في قلبك ولن تنسى منه شيئا أبدا. تمام، هذا الجمع ده جمع كده إيه زي ما بنقول كده، دي جمع خاصة كده اللي هو الجمع اللي في الصدور ده، وهو تقريبا يعني إن هو جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الذي يقصد به هذا البحث وهو جمع القرآن ونزوله مرتبا من أول الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس، ده معنى جمع القرآن، وأن تجمع كل هذه السور في مكان واحد أو في صحيفة واحدة سواء بكل الأحرف اللي هي الأحرف السبعة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، أو على حرف واحد. وهذه من ضمن الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه الكريم. أطوار جمع القرآن، احنا قلنا طبعا الطور الأول اللي هو جمعه في الصدور، صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام، خلاص. الطور الثاني بقى جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول مرحلة بقى من الطور الثاني زي ما احنا بنقول. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتابة السور والآيات، كتابة السور والآيات. وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 أو 5 صحابة يكتبون الوحي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو اتخذ ناس كتب للوحي، وظيفتهم إن هم يقعدوا يكتبوا إيه؟ القرآن الوحي. أولهم زيد بن ثابت، طبعا ده صغير زيد بن حارثة اللي هو كان متزوج من زينب بنت جحش، ده حد ده حد وده حد، يعني ده صحابي وده صحابي. زيد بن ثابت وهو كان من أقرأ الأمة رضي الله عنه وأرضاه. 2 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 3 معاوية بن أبي سفيان، لذلك طبعا معاوية بن أبي سفيان له ما له من الفضل على هذه الأمة. معاوية أخوات خال المؤمنين، مش هو أخو أم حبيبة، صح؟ فهو خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 أبي بن كعب. 5 عبد الله بن ابي الصرح، اللي طبعا في كلام كتير دلوقتي عليه على النت ومش عارفه الناس بتخوض في ايه، والله والله نفسي افهم الناس بتخوض في ايه وعمالين يتكلموا. انتوا بتتكلموا في مين؟ بتتكلموا في واحد من الصحابه يعني، سبحان الله. المهم عبد الله بن ابي الصرح ايضا كان من كتبه الوحي، ولكنه ارتد بعد ذلك. نعم ارتد، نقولها بكل امانه وبكل شفافيه، وقال ما كان يدري محمد ما كنت اكتب. هو قال كده، ما كان يدري محمد ما كنت أكتب، فكذب على الله وكذب على رسوله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما دخل مكة فاتحا، النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما دخل مكة فاتحا، جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي الصرح وقال ابن عمك يا رسول الله جاء ليبايعك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اهدر دمه هو يريد ان يعود الى جناب الاسلام مره اخرى، فسيدنا عثمان بن عفان يعني رايح يتوسط له، يقول له ابن عمك يا رسول الله يعني جاي ايه بيعتذر لك وكده وبيبايعك. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عثمان فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عثمان فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بايعه على الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الالحاح ايه بايعه على الاسلام. وده طبعا يدل لك على حاجه مهمه جدا، ها، اذا اراد الله شيئا هيئ له أسبابه. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الرجل أن يأخذ بعد كده مبلغه في فتح مصر وما إلى ذلك، اللي هو عبد الله بن أبي الصرح، خلاص قدر الله نافذ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لام الصحابة، لامهم، عاتبهم وقال لهم أليس منكم رجل رشيد قد رآني قبضت يدي عن مبايعته فقام فقتله. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه، محدش منكم يعني عارف يقوم يموته قبل ما مد ايدي وبيعه، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه. النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه لانه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الله سبحانه وتعالى. فقالوا الصحابة بقى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه، يا رسول الله لو اشرت لنا بعينك لقتلناه، لو بس كنت بصيت لنا بطرف عينك كده كنا قتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. الله أكبر، ما ينفعش أن أنا أبص لكم بطرف عيني ولا أقول لكم أعملوا كذا، مش من أخلاق ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن كان أغلبه محفوظا في الصدور، وكانوا يكتبونها على الصحاف والرقاع والعظام ويحتفظون به، كان مكتوب في الصدور وبعد كده كتبوه على اللحاف، الصحاف، حتة ورق، خلاص، أكتاف العظام يكتبوا عليها، الحجارة، الرقاع اللي هي الرقاع كمان، وجلود الحيوانات المجففة. وفي بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، في بدايات نزول القرآن وما إلى ذلك، كان ينهى عن كتابة الحديث اللي هو أقواله صلى الله عليه وسلم، محدش يكتب أقواله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى لا يختلط هذا بذاك، ما يختلطش بقى إيه قال رسول الله تدخل مع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا، ما تدخلش دي مع دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبقى في بادئ الأمر نهى عن كتابة السنة حتى لا يختلط القرآن بالسنة، خلاص. فلما أمن ذلك، عشان الناس اللي بيقدحوا دلوقتي يقولوا لك إيه، مين قال لك إن السنة كتبت؟ أنت عرديد، أنت جبان، وأنت جاهل جهل مركب، وأنت لا تعلم ما تقول، حتى يعني حتى ماذا قرأت؟ هل أنت ده أنت مش بتعرف تتوضأ أساسا، أنت أصلا مش بتعرف تتوضأ، ولو سألتك في فقه الوضوء لخرست، فمن أنت حتى تتكلم في ذلك؟ فلما أمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اللي هو إيه ذلك؟ اللي هو اختلاط القرآن بالسنة، أباح بعد ذلك كتابة السنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نعم في بادئ الأمر لم يأمر بكتابة السنة، لأنه لم يكن القرآن تثبت وترسخ في قلوب وعقول وكتابات الصحابة، لكن بعد أن ترسخ وبعد أن كتب بالكامل خلاص كله سمح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للسنة أن تكتب. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة آيات القرآن وكتبه الصحابة، ومع ذلك لم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجمعش على مصحف واحد، بل كان ينزل الوحي فيحفظه القراء في الصدور ويكتبه الكتبة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا أن يجمعوه في مصحف واحد. يبقى الأول ناخد مرحلة مرحلة كده، القرآن نزل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في صدره صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الصحابة أن هم يكتبوا الوحي، زيد بن ثابت، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، أبي بن كعب، عبد الله بن أبي الصرح. تمام كده؟ لما كتبوا بقى كانوا بيكتبوا إزاي؟ في الرقاع واللحاف والصحاف والعظام، ويحتفظون بهذه الأشياء معاهم، يكتبوا فيها الإيه؟ الآيات والصور وما إلى ذلك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي بقت إيه؟ مبعثرة، فاحتاجوا أن هم يجمعوها فين؟ في مصحف واحد. فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: مات رسول الله وكفر من كفر من العرب اللي هم الردة، خلاص، وادعى من ادعى النبوة، زي مثلا الأسود العنسي وكذاب اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب وما إلى آخره. وقتل كثير من الصحابة في حرب اليمامة اللي هي كانت حرب الردة، وكان أكثر من قتل منهم القراء، الناس اللي بتعرف تقرأ القرآن والناس اللي حافظ القرآن والناس اللي معاه القرآن، معظم اللي ماتوا من الصحابة في حرب الردة دول كانوا من القراء. وحذيفة بن اليمان عاصر ذلك الأمر. خلي بالك بقى معايا من دور حذيفة في المرحلة اللي جاية. حذيفة بن اليمان عاصر هذا الأمر. حذيفة اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، اللي لما هو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا ألا يقاتل النبي عليه. يعني إيه؟ يعني هو لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، أسلم وأعلن إسلامه في المدينة، عاهد قريش وقال لهم أنا عمري ما هنصر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، أو مش هقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معك. فقال: لا نفي لهم بعهدهم ونستعن بالله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه، لا، ما ينفعش تبقى معانا تقاتل معانا. ليه؟ نفي إليهم بعهدهم، مش أنت اديتهم عهد إن أنت مش هتقاتلهم معايا، خلاص يبقى نفي إليهم بعهدهم. شوفي الروعة في الخلق، شوفي الروعة والجمال والشجاعة في الخلق. ونستعن بالله عليهم، صاحب رسول الله، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وفق الله سبحانه وتعالى حذيفة بن اليمان في الحالتين بأنه كان سببا في جمع القرآن. الله أكبر، إن شاء الله حاجة كده. يعني شوف أنت لما بتبقي سبب في أن حد يحفظ الآية ولا حد يحفظ الصورة، بتبقي مش طايقة نفسك من السعادة. شوفي بقى حذيفة بن اليمان جمع القرآن في المرتين في ميزانه، سبحانك يا ربي، اللي هي المرة اللي كان في عهد أبو بكر الصديق اللي هو الطور الثاني، والمرة التي كانت في عهد عثمان اللي هو الطور الثالث، وإحنا لسه هناخد الكلام دلوقتي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات وحرب الردة حصلت وفقدوا من فقدوا من القراء في هذه الحرب، أرسل أبو بكر الصديق، خلي بالك بقى رتبي معايا الأحداث كويس، أرسل أبو بكر الصديق لزيد بن ثابت بعد مقتل الكثير من القراء في اليمامة، وجاء عمر إلى أبي بكر وقال له، خلي بالك مين اللي جاء؟ سيدنا عمر، وقال لي مين؟ لسيدنا أبو بكر: إن القتل قد استحر في القراء، قد استحر في القراء. وهذا كان رأي حذيفة عندما أشار على عمر بجمع القرآن، يعني سيدنا حذيفة قال لسيدنا عمر الكلام ده، إن القتل قد استحر في القراء. فارتجف عمر وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي حذيفة بيشير عليهم كلهم إن هم يجمعوا القرآن، فسيدنا عمر بيقول أنا إزاي أعمل حاجة ها ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو بكر بعد جاب سيدنا عمر وجاب زيد بن ثابت، وسيدنا حذيفة بيعرض عليهم الأمر بيقول لهم إحنا نجمع القرآن. سيدنا عمر مش مرضاش أبدا، قال لهم كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. فما زال حذيفة، شوفي بقى الناصح الأمين يفضل على موقفه، أنا شايف إن ده هو صالح الأمة خلاص أفضل على موقفي أنصح، حتى لو اللي قدامي ده إيه رفض النصح، حتى لو قدامي ده لو كان شايف إن وجهة نظري أنا غلط، بس أنا أنصح وأقول اللي يملي علي ديني. فقال حذيفة بن اليمان، أو ما زال حذيفة بن اليمان يراجع سيدنا عمر بن الخطاب حتى شرح الله صدره لذلك الأمر. الله أكبر. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا له ذلك، وعرضوا عليه جمع القرآن. فقال أبو بكر وكيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. أنا بس عايزاك تشوفي الاتباع، بالله عليك الله يبارك لك، شوفي الاتباع، اتباع الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، مش مثلا إيه لا ده وإيه يعني ده فيها خير للأمة، لا لا لا، فكروا 1000 مرة قبل ما يجمعوا القرآن يا أخوات، وهو جمع الخير اللي احنا دلوقتي بنقعد نقول ايه مش دي سنة حسنة، مش دي مش عارف مش دي سنة، كل حاجة مش دي سنة حسنة، مش دي سنة حسنة، ايه سنة حسنة؟ ما كنت عليه انا واصحابي، ما كنت عليه انا واصحابي في الاعتقادات، هذه هي السنن الحسنة، ما كنت عليه انا واصحابي في استواء الله سبحانه وتعالى، في عقيدتي في استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، ما كنت عليه انا واصحابي في عقيدتي في الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده الدين. افكر 1000 مرة قبل ما ابتدع ولا قبل ما اخترع. فسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر كانوا هم ليهم نفس الرد، ايه ده حاجه ما عملهاش النبي عليه الصلاه والسلام انا اعملها ليه؟ هي هو الامر كده تمام. وهذا يبين لك عظيم تعظيم الصحابه للسنن، وهم اعظم الناس تعظيما لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم دلوقتي سيدنا عمر ما زال حذيفة بن اليمان يلح عليه في الطلب حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدر سيدنا عمر للأمر، وأيضا حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدر سيدنا أبي بكر للأمر. فأمروا مين بقى بالجمع؟ زيد بن ثابت. أمروا زيد بن ثابت بالجمع، أن يجمع القرآن. ليه بقى؟ إشمعنى سيدنا زيد بن ثابت؟ لأن زيد بن ثابت كان هو اللي بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن سنويا. وعندما راجع سيدنا جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر عام من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، راجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين مع سيدنا زيد، فعلم سيدنا زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سامع. يبقى سيدنا زيد كان أثبت واحد في حفظه وفي قراءته، وهو أقرأ الأمة. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراجع معاه القرآن كل سنة مرة، تمام كده؟ فأوكلوا إلى سيدنا زيد بن ثابت هذه المهمة. فقال زيد والله، شوف الكلام، والله العظيم أمر عجب، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن، اللي هو سيدنا أبو بكر وعمر. خلي بالك، لو كلفتوني إن أنا الجبل أسهل لي من إن أنا أجمع القرآن. وقال للشيخين عمر وأبي بكر كيف تأمروني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا نهار أبيض أخوات على الاتباع، حاجة كده وهم، مش قادر مش قادرين، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، إزاي المفروض أن أنا أمشي ورائي حزم القزة بالقزة، المفروض أن هو فعل كذا أفعل كذا، لم يفعل كذا خلاص أنا مش هعمله، أنا هعمله ليه؟ ولكن شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر. يقول زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، ولم أجدها مع غيره. لقى الآية دي لقاها مع أبو خزيمة الأنصاري وما لقاهاش مع حد تاني. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآية حتى ختم براءه. ده بيبين لك قد ايه جمع القرآن، ايه يا اخوات جمع القرآن آية آية، يا اخوات والله العظيم الامر جلل، اقسم بالله باشعر. جمع القران ايه ايه كلمه كلمه، سيدنا زيد بن ثابت. وهذا الجمع على عهد ابي بكر كان السبب فيه مين؟ سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. اذا الاعتراض هنا اخوات في جمع القران كان ايه؟ كان اعتراضا ايه؟ ثنائيا ام ثلاثيا؟ ثلاثيا، اعتراضا من ابي بكر ومن عمر ومن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. سؤال، لما كان الانكار ولما اصبح الاقرار؟ ليه الاول هم كانوا منكرين وبعد كده اقروا؟ ليه؟ اولا هم كانوا منكرين، كان الانكار لانه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا اصبحوا مقرين؟ لان هذا ممكن ان ياخذه ايه؟ ها؟ اهل البدع. يعني هم قالوا، هم انكروا لان هم خايفين ان اهل البدع يقولوا ايه عليهم، ان هم عملوا عمل خلاص ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده. فعندما قال عمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله، وقال ابو بكر وقال زيد نفس الكلام، هنا نقدر ان احنا نقول ان الثلاثه جانبهم الصواب في بادئ الامر، جانبهم الصواب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في بادئ الامر. خلاص، ازاي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالكتابه وجعل له كتبه للوحي وكان مجموع في الالواح، ولكن لم يجمع في مصحف واحد، وهذا دل عليه قول الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ومن اسباب الحفظ الجمع في مكان واحد. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مش لم يفعله مطلقا، لا، هي اخر مرحله بس اللي هي ايه؟ جمعه في مكان واحد. لكن ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كتاب؟ نعم جعل. ألم يأمر الكتبة أنهم يكتبوه على اللخاف والعسب والأكتاف و نعم أمرهم. طب إذن القرآن مجموع، لكن كان ينقصه بس إيه؟ إن هو يجمع في مكان واحد. فاللي هم بيقعدوا بقى يقولوا إيه؟ طب ما هو جمع القرآن كان بدعة، طب ما هو جمع القرآن حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنتوا مش فاهمين حاجة، جمع القرآن جمع أصلا، ولكن كان ينقصه أن يجمع في مكان واحد. خلاص كده، يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لأول حاجة اللي هم أنكر الصحابة ثم أقروا بعد ذلك. أيضا لأن جمع القرآن به الكثير من مصالح الأمة، والمفروض إن إحنا لما ننظر إلى أي أمر ننظر إليه نظرة مقاصد الشريعة والنظرة المصلحية. من فوائد جمع القرآن: واحد، سبيل للحفظ. لما كده القرآن يبقى كله معايا في مكان واحد، في مصحف واحد، في كتاب واحد، هعرف أحفظ. اثنين، سبيل لوحدة الأمة على كتاب واحد. ثلاثة، التيسير على الأمة في حفظ القرآن والاطلاع عليه، إن يبقى الموضوع بالنسبة لي بسيط وسهل، أقوم أجيب القرآن صف يعني مصحف واحد كتاب واحد اقعد اقرا فيه. طب ده ايسر لي. تخيل انت بقى كده لو كان القران كل ايه في حته وانا مش عارفه الصوره دي اولها فين واخرها فين، طب هنجمعه ازاي؟ طب هنقراه ازاي؟ يعني انا لما بقعد افكر كده في الموضوع ده اخواتي اقعد اقول ايه، طب هو لو المصحف ما كانش جمع والقران ما كانش جمع على الشكل اللي في ايدينا ده دلوقتي كنا هنقراه ازاي؟ طب كان هيوصل لنا ازاي؟ يعني فاهمه ازاي؟ حتى وان قلنا ان الصحابه فعلوا ذلك، فإن الخلفاء الراشدين لهم سنة مستقلة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فحتى لو كانوا هم عملوا حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، علينا بالاتباع، علينا بالاتباع، وأن لنا بمثل أبي بكر وعمر. طيب بدأوا يجمعوا، تمام. لما بدأوا يجمعوا بقى في حاجات أو مشاكل قابلتهم، زي إيه؟ في آيات كانت بتنزل وتنسخ تلاوتها. يعني إيه؟ يعني في آيات كانت بتنزل وترفع خالص، تتلغي، تتلغي خالص من المصحف، ما تتحطش. فاقتصر الجمع على ما لم تنسخ تلاوته، على ما لم تنسخ تلاوته. واجتمع الصحابة على كل أن كل من علم آية كانت منسوخة التلاوة ما كتبها وما جمعها في مصحف أبي بكر. كلهم اجتمعوا، يا جماعة الآيات المنسوخة اللي هي كان حكمها النسخ إنها ترفع لم تجمع في مصحف سيدنا أبي بكر، لأنهم طبعا كانوا بيبقوا عارفين الناسخ والمنسوخ. خلاص، إيه الآية اللي نزلت أبدلت آية وبقيت بص اخوات النسخ انواع. في نسخ، يعني ايه نسخ اصلا؟ يعني ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. يعني ايه النسخ؟ ان هو اشيل حاجه واحط حاجه بدلها. فالله سبحانه وتعالى في ايات نسخها لفظا خلاص وتلاوه وحكما، ايات كانت موجوده ورفعت من المصحف خالص ما بقتش موجوده ولا تلاوه ولا حكم، وفي ايات بقيت تلاوتها ونسخ حكمها، بقيت تلاوتها ونسخ حكمها. زي بالظبط كده حكم عده المراه، هتلاقيها في ايه خلاص اخراج اللي هو الى الحول غير اخراج، خلاص كده متاع الى الحول غير اخراج. يعني ايه؟ يعني ان الواحده تقعد في بيتها سنه كامله ما تخرجش من بيتها. والايه الثانيه بتقول ايه؟ ها اللي هي 4 أشهر و10، ان هي تقعد في بيتها كام يوم؟ 4 شهور و10 ايام. طب مين اللي جت قبل مين؟ السنه الايه اللي فيها الحكم ببقائها في بيتها سنه كانت موجوده، وبعدين نسختها الايه الثانيه اللي هي بتقول انها تبقى في بيتها 4 أشهر و10 بس. تمام كده؟ يبقى في ايه نسخت ايه، بس هما الاثنين موجودين في المصحف ولا لا؟ موجودين. يبقى بقيت الايه المنسوخه تلاوه ولفظا، ولكن نسخ ايه حكمها. بقيت الايه المنسوخه تلاوه ونسخت حكما، خلاص. هنا بقى الصحابه قالوا لا، اللي بقى نسخ تلاوه اللي مش موجود اصلا ايه كتلاوه، او يعني خلاص اترفع من الايات ده، خلاص كله مش هنكتبه فين؟ في مصحف سيدنا ابي بكر. وكان مصحف ابي بكر بالاحرف السبعه، ولكن اجمعت الامه عليه. خلاص. وهنا بقى حاجه جميله قوي، او زي ما بنقول فائده جميله قوي، جمع القران يوازي حرب الرده. ليه؟ ليه الجمله دي؟ يعني العلماء بيقولوا ان جمع القران يوازي حرب الرده، حرب اليمامه. ليه بقى؟ يعني ايه يوازي؟ يعني ما يقلش حاجه جمع القران عن حرب الرده اللي سيدنا ابو بكر حارب فيها الناس اللي هي انكرت شيء من الدين بالضروره، وانكرته وقالت مش هنعمله ومش موجود. لان الدين قائم على اللسان والسنان. قائم على ايه؟ على اللسان والسنان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني ايه به؟ بايه؟ بالقران. اذا جمع القران في مصحف واحد من ضمن الايه؟ الدفاع باللسان، ففيه درء للبدعه. اما الحرب فبالسنان، وفيه درء للرده. فعشان كده احنا بنقول ان جمع القران يوازي حرب اليمامه. طيب نكتفي بكده النهارده ان شاء الله، عشان بكره ان شاء الله نبدا في الجامعه الجديده اللي هي جامعه او الطور الثالث في الجامعه اللي هو في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ماشي، نفتح الشات اخوات، اللي عايز حاجه يتفضل. وإياكم يا نيفين، وإياكم يا أخي صخر، وإياكم وإياكم. أهدر دمه يعني أمر بقتله. آخر جملة: لماذا جمعت القرآن أو جمع القرآن يوازي حرب الرد؟ لأن الدين يقوم على اللسان والسنان، يعني يقوم حماية الدين بتقوم على اللسان وهو القرآن، يعني القول باللسان، وعلى السنان اللي هو الحرب، الحروب، الحرب بالسن، بالسيف، بالرمح. فاللسان اللي هو القرآن جمعه يعني لدرء البدعة، والسنان لدرء الردة. فهم وفيكم برضه، معلش اجيب بس. نسخ التلاوة أن هناك آيات نزلت ورفعت ولم نقرأها نحن في المصحف. آمين. وإياكم. القول الراجح هو المقدم على المرجوح، يعني القول زي ما نقول لك أقول لك إيه كده إيه فاضل وأفضل. ربنا يبارك فيك يا أخواتي. الجزء الأخير اللي هو إيه يا دكتورة؟ ما أنا مش عارفة، اللي هو النسخ. طب بس سيبوا النسخ دلوقتي أخواتي، مبحث لوحده، سيبوا النسخ دلوقتي، هنجيله تاني إن شاء الله. اسم كتاب عن الصحابة، في كتير يعني، في صفوة الصفوة، وفي مختصر صفوة الصفوة للشيخ محمود المصري، في صفوة الصفوة نفسه تقريبا 3 مجلدات، وفي مختصر صفوة الصفوة، وفي أسد الغابة في ذكر حال الصحابة. أسد الغابة دي تقريبا، ثانية كده بص لك عليه، أسد الغابة ده عندي مش عارفة 7 مجلدات 8 مجلدات حاجة زي كده. أسد الغابة كل الصحابة طبعا من الألف إلى الياء، في كتب كتير قوي، في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإياكم وإياكم يا ولاء. الجمع هو نفس الآيات من قبل موته، تمام بالظبط. الفايدة التانية، سبيل لوحدة الأمة على كتاب واحد. يعني تخيلي مثلا لو الأمة كل شوية كده، إن الأمة كل شوية عندهم كتاب، خلاص كل واحد شوية كده عندهم مصحف، تخيلي بقى المنظر هيبقى إزاي. الفائدة الثالثة، التيسير على الأمة في حفظ القرآن والاطلاع عليه. بالراحة والله، بالراحة أكتر من كده أخواتي، الله لازم نتكلم بالراحة خالص. حاضر. مصحف أبي بكر غير مصحف عثمان، احنا لسه بقى هنكمل إن شاء الله، ما تستعجلوش أخوات. مصحف أبي بكر هو نفس مصحف عثمان، بس في بعض التعديلات البسيطة في موضوع الأحرف السبعة وكده. وانا لما انضف السرير 3 مرات لو البطانيه مفروشه مثلا، انفض عليها ولا انضف السرير ذات نفسه؟ تنفضي البطانيه يا حبيبتي، وفيكم بارك. نعم نعم، واي بركه، اللهم امين، وفيكم بارك يا حبيبي واياكم. اصبح قرار بعد الانكار اي انه تم حفظه. نعم، اقروا بقى ان القران يجمع، وفيكم بارك. سيدنا زيد بن ثابت كان يراجع النبي سنويا في القرآن، فلماذا لم يؤخذ منه مباشرة؟ لأنه ما كانش معاه كل الصحاف، ما كانش معاه كل الصحاف اللي مكتوب فيها الآيات. وإياكم. درء، درء بالدال يا منى، درء بالدال صح. عبد الله بن أبي الصرح مش مجالها خالص يا رحاب دلوقتي، اللهم أمين. حفظه الله من التحريف، طبعا طبعا يا نيفين، برضه جميل جدا. يعني نيفين جابت فايده جديده، حفظ القران من التحريف، جميل ممتاز. ما فهمتيش حاجه النهارده يا منار؟ حاجه يعني تزعل، بس اسال الله ان يفهمك ويعلمك. ينفع اقرا وردي من القران اقل من جزء ولا ايه؟ سبحان الله، ده وردك ده حاجه خاصه بيكي، وردك ده ممكن يكون صفحة، ممكن يكون جزء، ممكن يكون ربع، ممكن يكون صفحتين، ممكن يكون ما تيسر يا بنتي. هو احنا هنشق على الناس وهنقعد نقول لهم لا لازم يبقى كذا؟ افرضي انا مش قادرة، ما تيسر لك وان زدت فهو خيرا لك. وإياكم. بس هو بقرأ سور قصيرة في الركعتين الأخيرة للظهر، هل أسجد سهو ولا أعمل إيه؟ المفروض دي زيادة، المفروض ايوه تسجدي سهو بعد السلام. واياكم. فوائد جمع القران كتيره جدا طبعا، بس انا يعني قلت منهم 3 على سبيل التذكره وليس الحصر. التيسير على الامه في حفظ القران والاطلاع عليه. اكتب، حاضر ان شاء الله. اخر جمعه للقران كانت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يعني تقريبا كل المراحل كده تقريبا خلاص، خلصت مثلا في 15 سنة أو لا في يعني 6 سنين ولا حاجة. هل يجوز للمرأة أن تسجل القرآن الكريم بصوتها، مع العلم أن من الممكن أن يستمع الرجال إلى هذا التسجيل؟ يعني بنقول إن إحنا بنقول إن القرآن بالذات فيه تحسين وتجويد يعني الواحدة وهي بتقرأ القرآن صوتها بيبقى حلو، وهي طبعا بتحسن وتجود في صوتها، فبنقول انه من الافضل انه ما يسمعهاش الرجال. لا والله ام عمرو، اسال الله ان يشفيها، فادتها ام عمرو والله، زعلتيني جدا يا وفاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ام عمرو يا اخواتي يعني عامله مسجد اباظه، كانت كم احسنت الينا والله، وكم استحملتنا وكم عانت معنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يجعل كل عملها في موازينها، اللهم آمين. يا ريت تكتبي لي يا وفاء هي في مستشفى إيه، أسأل الله العظيم أن يشفيها ويعافيها. مش بحب الميك اب ولا بحب احطه، هلا اقسم لاني مش بحط لزوجي، يعني مش لدرجه الاسم يعني، لكن دي حاجه ترجع لك انت وزوجك. لو زوجك يعني راضي خلاص، لو هو بيحب كده وانت ما بتعمليهوش يبقى انت مقصره في حقه يعني. تمام، ماشي يا دكتوره، ماشي يا دكتوره فردوس. هل هتحاسب على قراءتي للقرآن بدون تدبر؟ طالما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب إن شاء الله، يبقى هو إن شاء الله يريد أن يرحمك من المحاسبة على عدم التدبر. ما احنا قلنا الامتحان اتأجل يا اخوات للأسبوع اللي جاي، مش هنمتحن الأسبوع ده، هنمتحن آخر الأسبوع الجاي إن شاء الله. طبعا في أسماء الغمري بتقول لي شيوخ ممتازين، مش زي حضرتي ولا حاجة، طبعا دول رؤوس فوق رؤوسنا وشموس فوق رؤوسنا. والدي وزوجي، طبعا في الشيخ محمد حسن عبد الغفار، الشيخ أيمن إسماعيل، شيوخي وأساتذتي الكرام، الشيخ محمد المقدم، محمد إسماعيل المقدم، اللهم بارك، أفقه رجال مصر، كل دول، الشيخ عبد الرزاق البدر ما شاء الله تبارك الله، يعني تسجيلاته بلغت الآفاق اللهم بارك، محاضر وأستاذ العلوم الشرعية في المسجد النبوي في المدينة المنورة. في كتير جدا جدا أخوات صراحة، يعني كل دول الحمد لله بفضل الله تلقيت عنهم العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلت أنهل من علمهم، أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارهم جميعا. وفي منهم مصريين وفي منهم غير مصريين يعني. تنصحيني بإيه عشان أثبت على حضور مجلس العلم؟ لما هتذوقي من ذاق عرف ومن عرف اغترف، لما هتذوقي جمال مجالس العلم، ولما هتشوفي قد إيه مجالس العلم هتغير فيكي، أنت اللي هتبقي حريصة عليها، بس اصبري، أوصيكي بالصبر على مجلس العلم. إزاي أعمل مكتبة العلوم الشرعية؟ الشرعي مكتبة العلوم يعني إيه؟ لا مش فاهم. نشر النكت على الفيس فيه حرمانية؟ والله لو نكت تسيء إلى الدين وتسيء إلى الملتزمين يبقى طبعا حرام، وفي حاجات برضو فيها صرصرة ملهاش أي لازمة. حكم ملاية السرير اللي بيكون عليها رسومات زي طفل صغير أو دبدوب أو فراشة ما فيهاش مشكلة، لأنها مهانة، طالما مهانة وما الواحد يعني بيهنها وبيغسلها وبينشرها وبيعملها وبتتبقع وبتتعمل، قالك ما فيهاش شيء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يا رب اللهم امين، اللهم اشفيها. حاضر حاضر يا طنط، لان اسرع، ما انا النهارده والله ما رضيتش اديكم كميه كبيره وانا مخلصه 11 ل 10. حاضر، ما كانش مجموع بقى في مكان واحد يا شيرين، القران يا حبيبه قلبي ما كانش مجموع في مكان واحد، كان مجموع فين؟ زي ما بقول لك كده، زي ما مثلا تجيبي قصاصات كده وتكتبي عليها حاجات، والقصاصات دي بقى مثلا ايه متبعتره عندك في المكتب، هو كده يبقى مجموع. مجموع ايه؟ موجود، انت تقولي ايه الماده كلها موجوده، لكن انت جمعها في كتاب واحد، لا مش مجموعه في كتاب واحد، هو ده الفرق. حاضر، جميل، اعظم فائده هو نور القلوب. يا هند وحشاني جدا، وحشاني يا هند جدا. ماما عامله ايه؟ ماما عامله ايه؟ سلمي لي عليها كتير. ام عبد الله، ان شاء الله قربنا قربنا ان شاء الله كام حلقه كده ونبدا ان شاء الله التفسير على طول. لن استطيع القراءه، جزاك الله خير الجزاء واياكم يا حبيبه قلبي، يعني عندما اصلي بحفظ افكر في الايات ولا يكون فيه خشوع، ممكن اصلي بالسور القصيره دايما؟ جزاك الله خير. ممكن طبعا لك ان تصلي بالسور القصيره، ولكن طبعا لو تقدري ان انت تصلي بالسور اللي انت بتحفظيها يبقى ده حري بك ان تفعلي ذلك. الآيات اللي بقيت تلاوة ونسخت حكما المفروض أعرفها؟ طبعا المفروض نعرفها، يعني المفروض حتى لما نعدي عليها نبقى واخدين بالنا منها، يعني إن دي نسخت. زي بالظبط، أنا هقول لك على حاجة، بصوا أخوات، زي بالظبط سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم خلاص فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يرجع الله لهن سبيلا، صح؟ مش دي آية؟ تمام كده، يبقى هي الزانية هنا الحكم ليها ايه؟ ان هي تفضل قاعدة في البيت لغاية ما تموت او يجعل الله لهن سبيل. وقد جاء السبيل في سورة النور اللي هي ايه؟ والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خلاص. يبقى ايه بقى اللي في سورة النور؟ اللي هو الجلد ده بالنسبة للغير محصنة، والمحصنة الرجم. فمعنى كده ان في ايات نسخت، يبقى ده حكم كان اللي هو كان ايه، انها تقعد في البيت لغايه ما تموت، ما تخرجش خالص، تتحبس يعني. لكن في سوره النور قال لك ان المحصنه ترجم حتى الموت، والغير محصنه تجلد 100 ايه جلده. بس هي دي الفكره، خلاص ادي المنسوخ، فالمفروض ان احنا نعرفها. وده طبعا بيجي بقى من ايه، من حضور الشرح والتفاسير. جزاكم الله خيرا، القاكم ان شاء الله بكره على خير يا اخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.